محمدي يا عطرة النور الندي الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهدي يا أهل بيت محمد يا عطرة النور الندي الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهدي الله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي والله طهر نبتكم طوبى لنا إذ نقتدي يا آل بيت محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي حب آل البيت سير وعبر يتجدد بفضل الله اللقاء، وصحبتنا اليوم صحبة كريمة مع سيدة عظيمة من سيدات آل البيت الطاهرات، إنها رضوان الله عليها من السابقات إلى الإسلام، وهي من أصحاب الهجرتين، هجرة الحبشة وهجرة المدينة المنورة. صلتها ليست بالنبي عليه الصلاة والسلام فحسب، بل وبنا، فهي واحدة من أمهاتنا الطاهرات، هي زوجة نبينا عليه الصلاة والسلام، من كانت تبذل كل ما تستطيع لترسم البسمة على وجهه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت تبتكر الدعابة لتدخل السرور والبهجة على قلبه الشريف عليه الصلاة والسلام. إنها من قالت عنها أم المؤمنين عائشة: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة. تصوروا أحبتي في الله، السيدة عائشة وهي من هي في دينها وأخلاقها تتمنى لو كانت هي سودة إعجابا منها بأخلاقها وهديها، فأي مسلمة عظيمة كانت أمنا سودة. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، في لقاءات سابقة التقينا مع الطاهرة سيدة نساء الأمة زوجة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أمنا خديجة رضوان الله عليها، وعشنا في اللقاء الأخير معها لحظات الوداع، رحيلها والألم الذي عاشه حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم لفراقها. فالطاهرة كانت خير زوجة وخير صديقة له عليه الصلاة والسلام، فما عاد إليها يوما مثقلا بالهموم والأحزان إلا وأقبلت عليه تشجعه وتواسيه. فلما توفيت بكاها رسول الله وأولادها وصحبه بدمع حراق. لقد رحلت الطاهرة سيدة نساء الأمة وحاضنة الإسلام وأم المؤمنين وحبيبة رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. وقد سبق هذا الفقد الأليم كما تذكرون، فقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمه أبي طالب، وبموت السيدة خديجة فقد صلى الله عليه وآله وسلم الدعم الداخلي، وبموت عمه أبي طالب فقد الدعم الخارجي. وفي تلك الفترة تجرأ المشركون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكاشفوه بالنكال والأذى، وفي هذا الجو المعتم حيث الحزن والوحدة وافتقاد من يرعى شؤون البيت والأولاد ويقدم الدعم المعنوي الداخلي للنبي عليه الصلاة والسلام، أشفق الصحابة رضوان الله عليهم على نبيهم، وكانوا يودون لو يتزوج عليه الصلاة والسلام، لعل في الزواج ما يؤنس وحشته بعد أم المؤمنين الراحلة. فالزواج مهم بالنسبة لنبي الأمة، خاصة في تلك المرحلة من عمر الدعوة الإسلامية، وقد أصبح كفار قريش أكثر شراسة من ذي قبل. فالزوجة الصالحة جهة دعم معنوية داخل المنزل، وهذا الدور بصراحة أبدعت فيه أمنا خديجة رضوان الله عليها كما رأينا في لقاءاتنا الخاصة معها. فكان لابد من عوض يسد ولو بعض الفراغ الذي تركته السيدة خديجة، وهذا العوض كان من خلال أمنا أم المؤمنين السيدة سودة بن زمعة رضي الله عنها وأرضاها.
والله طهرنا ابتكم قبلنا إذ نقتدي يا آل بيت محمد.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، كما ذكرنا رحلت السيدة خديجة حاضنة الدعوة ونبض الإسلام والبلسم الشافي لكل الجراح والنور المضيء لكل طريق، وراح الصحابة الكرام كما رأينا يرقبون نبيهم الغالي ويشفقون عليه من الوحدة والتعب والحزن، وود لو يتزوج لعله يجد ما يخفف عنه لوعة واللهفة. فبعثوا إليه بهذا الاقتراح خولة بنت حكيم السلمية، امرأة عثمان بن مضعون رضي الله عنهما. وكما يقول أحبابنا المصريون، ما يجيبها إلا نسوانها، فقد كانت خولة تتردد على ابنتي النبي بعد وفاة أمهما. وذات يوم وبينما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدار، إذ بخولة بنت حكيم تستأذن الدخول عليه، فأذن لها، ورحت خولة تستجمع أطراف شجاعتها قبل أن يتحرك لسانها بما جاءت من أجله، ثم قالت في هدوء وأدب: يا رسول الله، كأني أراك قد دخلتك خلة حزن لفقد خديجة. فأجاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في نبرة حزينة: أجل، كانت أم العيال وربة البيت. فقالت خولة: يا رسول الله، ألا تتزوج؟ فصمت عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ألا تتزوج؟ ولعل الدمعة رقرق في عينيه الشريفتين، فقال عليه الصلاة والسلام: ومن بعد خديجة؟ فقالت خولة: ومن للبيت والعيال يا رسول الله، معها حق. فصمت عليه الصلاة والسلام قليلا ثم قال: ومن؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. فقال: ومن البكر ومن الثيب؟ قالت: أما البكر فابنة أحب خلق الله إليك، عائشة رضي الله عنها، وأما الثيب فزودة ابنة زمعة قد آمنت بك واتبعتك. فقال عليه الصلاة والسلام: فاذكريهما علي. وهنا أحبتي في الله، لابد لنا من وقفة مع الجزئية المتعلقة بالسيدة سودة. فالسيدة عائشة رضوان الله عليها سيكون لنا معها صحبة خاصة ومتميزة بإذن الله، لكن قد لا تكون في هذا جزء من هذه السلسلة المباركة. أما أمنا سودة، فلاحظوا الكلمة الدقيقة التي قالتها خولة بحقها. قالت: وأما الثيب فسودة بنت زمعة قد آمنت بك واتبعتك. قد آمنت بك واتبعتك، أي تسير على هديك، تشبهك. وهنا الوقفة. أخي الكريم، هذه الزوجة هي أقرب الناس إليك، هي إنسانة تربطك بها علاقة حميمة. إن لم تكن على شاكلتك، إن لم تؤمن بما تؤمن به، إن لم توقر ما توقر، إن لم ترجو ما ترجو أنت، إن لم تكن على الشكل الذي يرضيك، كيف تعيش معها؟ أيعقل أن تكون زوجتك على غير شاكلتك، تؤمن بما لا تؤمن به أو تكفر بما تؤمن به، تحب ما لا تحب أنت، ترضى بما لا يرضيك؟ مستحيل. الزواج انصهار بين شخصين، فكيف يتم انصهار على تناقض بين الطرفين؟ وكذلك أنت أختي الحبيبة، من ترتبطين به لابد أن يكون على شاكلتك. وليس لهذه القاعدة من استثناء إلا إن كان الطرف الآخر، الزوج أو الزوجة، أفضل دينيا من شريكه وسيأخذ بيده إلى الله، فبها ونعمة. والآن عودة إلى ما قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، قال لخولة: فاذكريهما علي. هكذا رد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وأوكل لخولة أمر الخطبة. وسنرى بإذن الله أحداث تلك الخطبة المباركة لقاء المقبل، وفيها بعض الأحداث الشيقة. لكن قبل ذلك، اليوم ما رأيكم لو نتعرف على تلك المرأة التي اقترحتها خولة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووافقه على الفور؟ امرأة كان سنها يومها نحو 60 سنة. في ذلك الوقت النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكنا أن يتزوج أجمل النساء، وكانت ستطير فرحا لذلك، لكنه لم يختر عليه الصلاة والسلام بناء على الجمال، بناء على هوى في النفس، حاشاه ذلك، وإنما اختياره كان لحكمة. فبمجرد ما اقترحت عليه خولة السيدة سودة بنت زمعة وافق. فمن هي هذه السيدة الجليلة التي رشحتها الصحابية الكريمة خولة بنت حكيم لتكون زوجة لنبي الأمة بعد سيدة نساء الأمة السيدة خديجة بنت خويلد رضوان الله عليها؟ من هي هذه المرأة العظيمة التي ما إن سمع باسمها سيد الخلق حتى أعطى موافقته وأرسلها لتخطبها؟ إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، لنرجع قليلا إلى الوراء، إلى بداية الدعوة الإسلامية، حيث كانت البشرية تعيش في جاهلية وشر. فجاء الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الدين العظيم لينقل البشرية من أوحال الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان. فاستجاب لدعوته أصحاب الفطر النقية والقلوب التقية، وكان من السابقين الذين استجابوا لدعوة الحق من أول وهلة السكران بن عمرو، وأسلمت معه زوجته وابنة عمه سودة بنت زمعة رضي الله عنهما. ولما انتشر خبر إسلامهما كسائر إخوانهم وأخواتهم من المؤمنين، نالا حظهما من الأذى بسبب حملة الاضطهاد التي شنها مشركو قريش على المسلمين، فصبروا وتحملوا العذاب في سبيل الله، وثبتوا على إيمانهم وتمسكوا بإسلامهم. أحبتي في الله، الصحابة الكرام رجالا ونساء في أول الدعوة الإسلامية لهم عند الله مقام كبير، لأنهم تحملوا وتحملوا الشيء الكثير. بالله عليكم، لو أن أحدنا سأل نفسه هذا السؤال، هل تحمل واحدا بالألف مما تحمله الصحابة رضوان الله عليهم؟ اليوم أخي الكريم، أنت تدخل إلى المسجد تصلي وتحضر درس علم وتقرأ القرآن وتعود إلى بيتك آمنا، تصلي قيام الليل إذا شئت، لا أحد يعترضك. وأنت أختي الكريمة تلتزمين بالحجاب، لا علاقة لأحد بك، لا أحد يأخذ عليك أنك مسلم. حتى لو تعرضنا لسخرية من أحد أو تضييق ما، إلا أنه لا يصل إلى التعذيب الذي تعرض له سلفنا الصالح. والله يا جماعة الخير، لو نسأل أنفسنا بماذا ابتلينا نحن بجنب ما ابتلي به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سنخجل من كل تقصير في حياتنا. نسأل الله العفو والعافية والهداية. سلفنا الصالح رضوان الله عليهم ظل الاضطهاد يزداد عليهم والتعذيب، لكن عندما تفاقم خطر مشركي قريش على المسلمين، خاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم، وأراد لو يحفظ بعضهم في مكان آمن حتى لا يستأصل الإسلام بالكلية إذا تعرض المسلمون في مكة للإبادة. فأصدر صلى الله عليه وآله وسلم قراره بالهجرة مرة ثانية إلى أرض الحبشة، تلك الأرض التي قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه عنها: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. لكن في الهجرة الأولى كان قد هاجر 10 رجال و4 نساء فقط، أما هذه المرة فهاجر من المؤمنين أكثر، هاجر 82 رجلا و18 امرأة، تركوا أموالهم وديارهم وأحبابهم وكل ما يملكونه فرارا بدينهم إلى الله تعالى. وهؤلاء كانوا جميعا في رقبة وأمانة سيد عظيم من سادة آل البيت، سيدنا جعفر ابن أبي طالب. ولعلكم تذكرون المواقف الرائعة التي شهدناها أثناء صحبتنا له بالجزء الأول في حب آل البيت. تكفي وقفته خطيبا يحكي عن دين الله ورسول الله أمام النجاشي ملك الحبشة وأساقفته، يكفي ذكاؤه في الرد على من كادوا له من مشركي قريش وكادوا للإسلام. حتى كان سببا في إسلام ملك الحبشة الذي عاش ما سبق من عمره على النصرانية، فرضي الله عن سائر آل البيت رضوانا عظيما. أستأذنكم لفاصل أحبتي في الله لنكمل بعده إن شاء الله مع أمنا السيدة سودة بنت زمعة، فابقوا معنا في حب آل البيت.
والله طهر نبتكم قبلنا إذ نقتدي يا آل بيت محمد.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، وفي الحبشة مرت الأيام على المهاجرين ثقيلة في دار غير ديارهم وبين قوم غرباء عنهم، وعلى الرغم من الرعاية والعناية التي وجدوها في الحبشة من ملكها النجاشي، ورغم حرية التدين والاعتقاد التي تمتعوا بها هناك، إلا أن قلوبهم لم تفتأ تشتاق وتحن إلى أرض الوطن التي تضم خير من على وجه الأرض، محمداً ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام. من هنا وبعد مدة، ما إن وصلت إليهم أخبار تحمل نبأ دخول أهل قريش في الإسلام، رأى نفر من المهاجرين والفرحة لا تكاد تسعهم أن يعودوا إلى مكة، إلى جوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى قومهم وبلدهم. وكان من بين العائدين السكران بن عمرو وزوجته سودة، وشعروا بطول الرحلة من كثرة الشوق النابض في قلوبهم، حتى لاحت مشارف مكة من بعيد، وهلل القوم وكبروا، ولكن فرحة المسلمين المهاجرين لم تدم طويلا، فسرعان ما اكتشفوا زيف المعلومات التي وصلتهم عن إسلام قريش، وعلموا أن قريشا ما تزال على عهدها بها من الكفر والضلال والكيد للإسلام والمسلمين، وأدركوا أن إخوانهم المسلمين في مكة ما زالوا يضطهدون ويؤذون في دينهم. لكن ما العمل الآن وهم على مقربة من مكة؟ في الواقع قرر نفر من هؤلاء المهاجرين العودة إلى دار هجرتهم في الحبشة، بينما قرر آخرون دخول مكة، ومن هؤلاء كان السكران وزوجته السيدة سودة. قررا دخول مكة ليلاقيا ما يلاقيه المسلمون فيها من أذى وعذاب، فلم يعودوا يطيقون البعد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مع أن الوضع كان صعبا على السيدة سودة وزوجها، فمن كانوا برفقتهم وقرروا دخول مكة معهم، بعضهم احتمى ببعض سادات مكة ودخل في جواره، مثل عثمان بن مظعون الذي دخل تحت جوار الوليد بن المغيرة. لكن السكران بن عمرو والسيدة سودة لم يستطيعا أن يجدا أحدا يدخلهما تحت جواره، فدخلا مكة تحت جوار الله عز وجل مستعينين به متوكلين عليه، وكفى بالله جارا ووكيلا، هو نعم المولى ونعم النصير. وهنا جاءت قريش مجددا تكيل لهؤلاء المسلمين كل ما تستطيعه من أذى، وتستخدم كل ما تملكه من وسائل الفتنة. فصبرت سودة وصبر زوجها، فاستحقا بذلك أن يكونا عائلة مؤمنة نذرت نفسها لله سبحانه وتعالى ورضوانه. لكن جسد السكران الواهن وقد قارب الشيخوخة لم يحتمل ما لاقاه في ذاك السفر الطويل المضني من الحبشة إلى مكة، ولم يعد يحتمل المزيد من الأسى والإساءة، فبدأت العلل والأمراض تتناوشه من كل جانب، فسقط طريح الفراش، ومكثت بجانبه السيدة سودة، فهو ابن عمها ورفيق دربها في الإيمان والهجرة. ظلت ترعاه وتسهر بجواره حتى توفي السكران، فانتقلت السيدة سودة من محنة الاغتراب إلى محنة العذاب إلى محنة الترمل، وأصبحت وحيدة في هذه الدنيا بين أهل زوجها المشركين وكذلك أهلها المشركين، فأبوها ما زال على كفره وضلاله، وأخوها عبد الله بن زمعة كان لم يزل على دين آبائه، وكل ما كانت تخشاه أن يعذبوها عذاب النكرة ليفتنوها عن دينها. هي طبعا ستثبت بإذن الله، لكن الحياة مع الخوف على الدين أمر صعب، فهذا ما جعلها هي وزوجها يهاجران في المقام الأول، أما الآن ففوضت أمرها إلى الله، وقد قالها تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فاللهم ارزقنا حسن التوكل عليك وحسن الرضا بقضائك. إذن أحبتي في الله، رأينا الموقف الصعب الذي باتت به السيدة سودة. توفي زوجها، رحل الإنسان الذي كانت تصبر معه على الإيمان والثبات، وأصبحت بين طرفين على الكفر والشرك، أهل زوجها وأهلها. ومع هذا كانت تعلم علم اليقين أن من صبر واحتسب فإن الله يعوضه خيرا. لكن لم يخطر ببالها أبدا أنها كانت على موعد مع السعادة، سعادة الدنيا والآخرة، وأنها ستكون يوما أما للمؤمنين، زوجة لسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم. لكن كيف لا، وما عند الله خير مما يرجو العبد لنفسه. بس المهم أن يكون يقينك بالله وبكرمه حقيقيا صادقا. فها هي ذا الصحابية الجليلة خولة بنت حكيم، زوجة الصحابي الجليل عثمان بن مظعون، تطرق على سود الباب خاطبة راغبة. ولمن؟ لخير البشر محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا أحبتي في الله، قبل ما نكمل مع أحداث هذه الخطبة المباركة، أعتقد أن هناك تساؤلا في بال بعضكم، بل ربما هو تعجب واستغراب أكثر منه تساؤلا. ترى من أين جاءت السيدة خولة بهذه الجرأة كي تفاتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الأمر، ورسول الله عليه الصلاة والسلام له هيبة لا يتجاوزها حتى الرجال من صحابته فيفاتحوه في هذا الأمر، وهي امرأة؟ في الواقع أحبتي في الله، كلما فكرت في هذا الأمر تيقنت أكثر وأكثر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابد كان في حال صعب على الصحابة أن يروه فيها بعد وفاة أمنا خديجة رضوان الله عليها، حالة من الوحشة خيمت على نبيهم وحبيبهم صلى الله عليه وآله وسلم، فكان لابد من أن يتدخل أحد، فكانت السيدة خولة أنسب شخص لهذه المهمة بحكم قربها من بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبحكم كونها امرأة تستطيع أن تفاتحه بالأمر على أنه لصالح بناته، وتستطيع حال موافقته أن تتولى مهمة الخاطبة التي تجس نبض المخطوبات وأهلهن، فهي مهمة نسائية. فماذا فعلت السيدة خولة؟ وكيف خاطبت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أحبتي في الله، أما خطبتها للسيدة عائشة ابنة الصديق فهذه قصة أخرى سنعيش أحداثها بإذن الله في لقائنا مع أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها. وأما السيدة سودة بنت زمعة فأحداث خطبتها ما يهمنا الآن، كيف فاتحت السيدة خولة السيدة سودة بالموضوع، وماذا كان موقف أهلها وهم على الشرك من خطبة ليس أي رجل مسلم، بل الرجل الذي جاء بالإسلام محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذا وأكثر سنعرفه ونعيشه اللقاء المقبل بإذن الله بصحبة أمنا سودة. فكونوا معنا في حب آل البيت سير وعبر. إلى أن ألقاكم على خير وطاعة بإذن الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا آل بيت محمد، يا عترة النور الندي، الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد. يا آل بيت محمد، يا عترة النور الندي، الله أوجب ذكركم من بعد كل تشهد. آه والله طهر نبتكم، طوبى لنا إذ نقتدي. والله طهر نبتكم، طوبى لنا إذ نقتدي. يا آل بيت محمد.